بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، وهو يتكلم على باب ما جاء في السحر، قال رحمه الله تعالى: واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال أصحابه أي أصحاب الإمام أحمد إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. وهذا هو الأقرب، في المسألة، وفيها قولان آخران: قول بأنه لا يكفر مطلقا سواء كان سحره بواسطة الشياطين والاستعانة بها أم لا، ومنهم من يكفره مطلقا. والقول بالتفصيل هو الصواب، وسيأتي شيء من الأدلة الدالة على أنه هو الصواب، وهو الذي رجحه جماعة من المحققين عليهم رحمة الله تعالى، بمعنى أنه إذا كان سحره من السحر الذي به الاستعانة بالشياطين، وكذلك فيها التقرب إلى الكواكب والشياطين والنفوس الخبيثة، واعتقاد أن لها تصرفا وطلب العون منها، وما شابه ذلك مما يفعله ويستخدمه السحرة، فمثل هذا يكون من السحر الذي يكون صاحبه كافرا بالله جل وعلا، لأنه ما توصل إلى ما توصل إليه من السحر إلا بعد أن كفر بالله جل وعلا، إذ أنه صار عبدا عابدا للشيطان، عابدا لغير الله جل وعلا، وهذا شرك بالله العظيم. ومما يدل على هذا، قال رحمه الله: ومما يدل على أنه كفر قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذه آية واضحة صريحة في أن الإنسان لا يتعلم الكفر، لا يتعلم السحر إلا بعد أن يكفر، أن الساحر أو أن الإنسان لا يتعلم السحر إلا بعد أن يكفر، ولا سيما السحر الذي به يستعين بالشياطين. وقد ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن الشيطان لا يكون وليا ونصيرا ومعينا للساحر إلا بعد أن يتقرب إليه الساحر بأنواع من القرب، ولا بد أن يصدر كذلك من الساحر من الساحر شيء من الامتهان لشيء من دين الله جل وعلا، كأن يدوس المصحف أو أن يبول عليه أو أن يلطخه بدم حيض أو يلقيه في الحش في الخلاء أي في الحمامات التي نسميها اليوم وما شابه ذلك، أي لا بد من أن يمتهن الساحر شيئا من دين الله جل وعلا حتى يرضى عنه ذلك الشيطان فيكون له وليا، وبه يحصل استمتاع الشيطان بالإنسان والإنسان بالشيطان. الشيطان استمتع به إذ أنه صار ذلك الإنسان مطيعا عابدا له من دون الله جل وعلا، إذ أنه قدم رغبة الشيطان على طاعة الله رب العالمين جل وعلا فصار مطيعا وليا للشيطان. والساحر حصل له نفع أو تمتع من الشيطان باعتبار أنه ينفذ له ما أراد من السحر، ولا يكون ذلك إلا بإذن الله رب العالمين جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن لا يحصل الضرر من السحر إلا بإذن الله جل وعلا، بحكمة من الله جل وعلا علمها ربنا جل وعلا، وعلمها من شاء من خلقه وجهلها من جهلها. إذن الساحر لا يتعلم السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين إلا بعد أن يكفر بالله رب العالمين جل وعلا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذه آية واضحة بينة في أن من تعلم السحر صار كافرا بالله رب العالمين جل وعلا. وكذلك مما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى قول الله جل وعلا أيضا في الآية التي تلي هذه الآية، وهو قول الله جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قالوا وقول الله جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا دل على أن الساحر نزع عنه الإيمان والتقى فصار كافرا بالله العظيم جل وعلا، لأن الله جل وعلا بعد أن ذكر الآية السابقة وهي قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال الله جل وعلا بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فدل على أن الساحر كفر فخرج عن الإيمان وعن التقى، لذا قال الله جل وعلا: ولو أنهم آمنوا، بأن يؤمنوا بالله العظيم جل وعلا فيجتنبوا ما نهاهم الله جل وعلا عنهم من السحر، واتقوا الله جل وعلا لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. ومما استدلوا به كذلك على كفر الساحر قول الله جل وعلا في الآية الأولى، وهي قول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق أي ما له في الآخرة من نصيب. قالوا هذا لا يكون إلا في حق الكافر، إذ أن المسلم إن كان عاصي فإن له في الآخرة نصيبا ولا بد، بخلاف الكافر فإنه لا خلاق له ولا نصيب له في الآخرة. وهذه كذلك هذا أيضا دليل ثالث في هذه المسألة. ومما استدل كذلك به قول الله جل وعلا في كتابه الكريم عن موسى عليه السلام حينما قال للسحرة: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا نفي للفلاح وسلب للفلاح في حق الساحر، ونفي الفلاح وسلب الفلاح مطلقا لا يكون إلا للكافر، إذ أن المسلم عنده أصل الفلاح وأصل الفوز بأصل إيمانه، لكن لما سلب عنه الفلاح مطلقا دل على أنه كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم. هذه بعض النصوص من كتاب الله جل وعلا استدل بها من استدل بها من أهل العلم على كفر الساحر الذي يكون سحره بواسطة الاستعانة بالشياطين والتقرب إلى الكواكب واعتقاد التأثير فيها وما شابه ذلك. وإن كان كما سمعتم من حيث المعنى لو نظر الإنسان إلى المعنى الذي به صار الساحر ساحرا لعلم أن ذلك مما ينبغي أن لا يكون فيه نزاع، إذ أن من اعتقد أن الكواكب إذ أن معتقد أن الكواكب لها تأثير على الكون في تحريكه وفي نفعه وضره وما شابه ذلك، هذا شرك محض بالله رب العالمين جل وعلا، وهو بذاته شرك. وكذلك الاستعانة بالشياطين بعد التقرب إليها بأنواع من القرب، هذا كذلك كفر بذاته. وكذلك الأمر كذلك الناظر في ما يستخدمه الساحر مع الشيطان لأجل أن يطيعه الشيطان مما يكون به الامتهان لشيء من دين الله جل وعلا، هذا أيضا كفر مستقل بذاته. إذن الساحر كما يقال هو في ظلمات بعضها فوق بعض، لو أخرج يده لم يكد يراها لما أطبقت عليه من ظلمات الكفريات التي يستخدمها والعياذ بالله. فمثل هذا لا ينبغي أن يقال أن من كان هذا النوع من السحر يتعاطى أنه لا يكون كافرا، فلعل من قال من أهل العلم بأنه ليس بكافر لعله حمله على النوع الآخر من أنواع السحر، أي الذي لا يحصل فيه التقرب والطاعة المطلقة للشيطان ولا الامتهان لدين الله جل وعلا أو لشيء من دين الله جل وعلا، ولا يحصل فيه اعتقاد التأثير في الكواكب على الحوادث الأرضية وما شابه ذلك، لأن هذه الأشياء كفر بالله جل وعلا باتفاق. ومن ها هنا نعلم الصواب في المسألة، والله أعلى وأعلم. وكذلك مما يدل على ذلك ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأمر بقتل هؤلاء المفسدين في الأرض. فعمر رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه أنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة، فقتل 3 سواحر. وكذلك ابنة حفصة رضي الله عنها وأرضاها قتلت ساحرة سحرتها، وكذلك جندب الذي عرف بجندب الخير أيضا قتل ساحرا رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وتقدم هذا الأثر وأنه حسن بمجموع طرقه. قال: وتقدم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الطاغوت، وأن له أفرادا منها عبادة غير الله، فالمعبود طاغوت، أي المعبود الذي رضي بعبادته، المعبود الذي رضي بعبادته فإنه طاغوت. وأما المعبود الذي لا يرضى بعبادته فإنه لا يسمى طاغوتا، لا يسمى طاغوتا، وإن اتخذه عابدوه طاغوتا. فننتبه لهذا الأمر، فليس كل من عبد، ليس كل من عبد فهو طاغوت. لماذا؟ لأن الملائكة قد عبدت، وبعض الرسل قد عبدت، وبعض الصالحين قد عبد، فهل يقال في هؤلاء بأنهم طواغيت؟ حاشاهم، ولكن يقال بأن هؤلاء اتخذهم عابدوهم معبودين من دون الله جل وعلا، وهم من ذلك براء، وهم من ذلك براء، كما أخبر الله جل وعلا عن الملائكة حينما سألهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نزه الله جل وعلا أن يأمرهم بذلك. ولما قال الله جل وعلا لعيسى بن مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. نزه الله جل وعلا أن يكون قال ما قال، وهذا يدلنا على أنهم كانوا لا يرضون بذلك، لا يرضون بأن يكونوا معبودين مع الله جل وعلا، وهذا لكمال عبوديتهم وعلمهم بالله رب العالمين جل وعلا، بخلاف من دعا الناس إلى عبادته، من دعا الناس إلى عبادته فإنه طاغوت، مثل فرعون الذي قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. هذا يدعو الناس إلى عبادته، فهذا طاغوت. وكذلك الشياطين الذين يكونون أولياء للسحرة بعد أن يأمروهم، بعد أن يأمروهم بعبادتهم، هؤلاء طواغيت. لذا قال الشارح رحمه الله تعالى، وهو يذكر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وأن الطاغوت له أفراد منها عبادة غير الله، منها عبادة غير الله. قال: فالمعبود طاغوت كما دلت عليه الآيات، المعبود بقيد ماذا؟ الذي عبد وهو راض، أو الذي دعا الناس إلى عبادته، وهذا أشد، إما أن يدعو الناس إلى عبادته وهذا يتضمن ماذا؟ الرضا وزيادة، وإما أن يرضى بعبادته من دون الله جل وعلا، هذا كذلك طاغوت. قال: ومنهم الكهان كذلك، الكهان كذلك، لأنهم طغوا وجاوزوا الحد الذي هو للبشر، فادعوا أنهم يعلمون يعلمون الغيب، فادعوا أنهم يعلمون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والأمور التي هي من الغيب كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى على قسمين، أمور الغيب على قسمين: غيب ومغيب، غيب ومغيب. فأما الغيب وهو الغيب المحض الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، أو مما أو ممن أوحى الله جل وعلا له بذلك. فالرسل والأنبياء أوحى الله جل وعلا لهم بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله، فعلمهم الله جل وعلا ما علمهم من علمه، وأما ما عدا هؤلاء فإنهم لا يعلمون الغيب، أي الغيب المحض. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على علمه أحد إلا من اصطفى من رسول، بخلاف المغيب وهو النوع الثاني. المغيب وهو ما يسميه العلماء بالغيب النسبي، المغيب وهو ما يسميه العلماء بالغيب النسبي، وهو الذي قد يخفى على البعض ويعلمه البعض، يخفى على البعض ويعلمه البعض، مثل المسروقات أو الأشياء التي لم يطلع عليها الإنسان واطلع عليها غيره، إما لأنه رآها في مكان بعيد في سفر ولم يرها الآخر وما شابه ذلك. فهذا الإنسان إن أخبر عن المغيب فهو دون الإخبار عن الغيب، لأنه من الغيب النسبي الذي قد علمه بعضهم. فالحاصل أن الكاهن يدعي ويزعم أنه يعلم الغيب المحض الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فيخبر عن أشياء ستكون، وأنها في يوم كذا سيكون كذا، وفي يوم كذا سيكون كذا، وما شابه ذلك، يتكهن. حالك أحوال المنجمين الذين يدعون علم الغيب أيضا المحض الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الكهان ومن يحكم بغير ما أنزل، ومنهم الكهان ومن يحكم بغير الحق، أي يحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا من الحق، لأن الحكم لله جل وعلا وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم هو لله رب العالمين جل وعلا، يحكم بما شاء، وهو حكم عدل سبحانه وتعالى، وأحكامه أعظم الأحكام وأحسنها وأجلها وخيرها وأنفعها للعباد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: أو يأمر بما يخالف الحق، يحكم بغير الحق أو يأمر بغير الحق، وهذا جاوز حده من المطاعين، من المطاعين، لأن الطاغوت كما تقدم معنا فيما مضى في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكلامه في إعلام الموقعين، يقال إعلام الموقعين وأعلام الموقعين، هو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أو مطاع. فمن لم يحكم بما أنزل الله فهذا مطاع، أو يأمر بما يخالف الحق كذلك، أو يرضى به، أي يرضى وإن لم يحكم، وإن لم يأمر ولكنه يرضى بذلك الحكم، لأن الراضي بالباطل قد شارك في ذلك الباطل، من رضي بالباطل فقد شارك في ذلك الباطل بنيته وإن لم يشارك به في فعله. وتعلمون الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تقع في آخر الزمان، وذكر فيها أن من شهدها فأنكرها كان ماذا؟ كان بعيدا عن أهلها ومنها، ومن لم يشهدها ولم ينكرها بل تمنى ورضي فإنه يأخذ حكم من وقع فيها، والأمر كذلك هاهنا. وهذا يدلنا على النظر في النيات والمقاصد والعزم، أن الإنسان متى عزم على الباطل وإنما منعه مانع فإنه يكون له حكم ذلك الفاعل للباطل، والعكس بالعكس، لو عزم على الخير ومنعه مانع فأجره على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. الحديث الشاهد منه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، النية، حريصا، حريصا بماذا؟ بنيته، عازما، فكان له إثم القاتل، كان له مثل إثم القاتل. والعكس بالهم فيه الحسنات، فإن الإنسان إذا هم بالحسنة مجرد هم، وهذا من فضل الله جل وعلا، في المعصية عزم، في الحسنة هم، كتبت له حسنة كاملة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.